أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام يقع في المحطة الثالثة من الموقف الأول، وهي معقودة للحديث عن الفائدة الربوية موضوعا وحكما، بعد أن تقدم في المحطتين السابقتين ما تقدم من تخريج الإيداع في البنوك موضوعا وحكما أيضا. أصل الإيداع في البنك، حيث تقدم أنه في جملة فروض الإيداع في البنوك يكون بحكم الإتلاف، وفي بعضها يكون قرضا. على كل حال، المحطة الثالثة للحديث عن خصوص الفائدة الربوية، وهو الإيداع الذي يتضمن اشتراط الفائدة الربوية. خب جيد. أيضا نتحدث في هذه المحطة الثالثة عن الفائدة الربوية موضوعا وحكما. قد يقول قائل: ما معنى هذا؟ الفائدة الربوية واضحة موضوعا وحكما، كل قرض جرى نفعا فهو حرام، فاتضح موضوعه وحكمه. إلا أن تشعب البحث السابق يدعونا لإعادة البحث من جديد هنا في المقام، وهو في الحقيقة ليس بحثا عن أصل موضوع الربا وحكمه وحرمته، فإنهما واضحان جدا في الفقه، إنما الكلام هنا في صغرى الحكم الشرعي المتسالم عليه، وأن هل هي موجودة في المقام أو غير موجود. فالكلام يقع في مقامين إذن: المقام الأول في أنه متى تكون الفائدة المأخوذة ربوية حقيقة، وكلمة حقيقة في مقابل ما يعده العرف ربا وهو غير ربا في الواقع. والمقام الثاني نعقده للحديث عن حكم هذه الفائدة الربوية في صور مختلفة. أما الحديث في المقام الأول فيمكن اختصاره في أنه كلما كان الإيداع قرضا حقيقة وشرطت فيه الزيادة تحقق عنوان الربا، وكلما كان الإيداع بحكم الإتلاف لم يتحقق العنوان المذكور. هذه قاعدة، وعليه فالإيداع بشرط الزيادة في البنوك الحكومية عند النافين، يوجد انتباه للقيود، لمالكية الدولة أو بيت مال المسلمين والحاكمين بمجهولية المالك على الأموال الموجودة في خزائنها، خزائن الدولة، وكذلك على القول بإباحة أموالها، وحتى على القول بالمالكية أيضا مع انتفاء الولاية على هذه الأموال، كل ذلك لا يتحقق فيه عنوان الإقراض حقيقة. وهذا تقدم البحث تفصيله، تقدم في الدرسين السابقين. ليش؟ لأنه إذا لا توجد ولاية على أقل تقدير، حتى الولاية الوضعية الثانوية التي قال بها بعض المحققين، إذا ما موجود أي نحو من أنحاء الولاية، فحينئذ لم يتحقق الإقراض للدولة في البنك الحكومي بالإيداع في البنك الحكومي. وعليه فمن أودع في هذه الصور فلا ينطبق الإقراض على وديعته، فإذا اشترط في ضمن الإيداع أن يأخذ ما يعادل ما أودعه مع الزيادة لا يكون هذا ربا حقيقة، لأن الربا يستدعي تحقق موضوعه وهو القرض، كل قرض جر نفعا، وهذا وإن جر نفعا لكنه ليس قرضا حقيقة، إتلاف حكمي للمال جر رجوع نظيره مع الزيادة. فبالدقة هذا ليس قرضا، فإذا مو قرض ما يصدق الربا القرضي هنا في المقام، لأن العرف ثم النقش. قد يقول قائل حكم الربا الصوري أيضا حكم الربا الحقيقي، هذا بحث آخر مو محل كلامنا فعلا، هذا كلام لابد أن نتحدث عنه في المقام الثاني مو في المقام الأول. إذن فالإيداع في البنك الحكومي لا يكون قرضا حقيقة إلا في صورتين، وهي صورة ما لو كانت الدولة مالكة، إما مطلقا أو خصوص الدولة الإسلامية أو خصوص بيت مال المسلمين، هذا أولا. ثانيا إذا كان المتصدي للتصرفات المالية له ولاية إما بالأصالة أو بالتبع، إما بالأصالة أو بالتبع، كأن كان الإمام المعصوم فروعه أو الحاكم الشرعي بناء على أنه مكلف بإقامة الدولة، أو الحاكم الجائر عند القائلين بأن المعاملات المالية ممضات وضعا حتى لو كان القائم بها هو الحاكم الجائر. وعليه فالإيداع في البنوك الحكومية المتعارفة في بلداننا لن يكون إقراضا، فاشتراط الزيادة إيه؟ لن يكون بناء على عدم الإمضاء. نعم، إذا اختل أحد القيدين كافي، لابد أن يتوفر الاثنان حتى يكون إقراض. وأما البنوك المشتركة فقد تقدم بالأمس أن حكمها حكم البنوك الحكومية. نعم طبعا طبعا، لأنه إذا كان حاكم شرعي وقلنا بأن الأموال هي بيت مال المسلمين أو ملك الدولة الإسلامية، فحينئذ تحقق الركنان الأساسيان، مالكية الدولة أو أي نحو من أنحاء المالكية تصورناه للخزينة، وولاية شرعية عليها، حتى الجائر بناء على أنه ممضى من الإمام المعصوم يكون له ولاية شرعية. شنو؟ لا مولانا، إذا تحقق الأمران معا هي الصورة التي اقترضناها، هي الصورة التي استثنيناها. هذه صحيح ما يبقى العين، لكن هو لا، شوفوا مولانا لا تصير خلط، احنا قلنا حتى بناء على مالكية الدولة إذا ما إلى ولاية التصرف ما يتحقق القاضي، إذا بناء على الولاية تحقق، وهذا ما ذكرناه بالأمس واليوم نذكره. خلأ بينا هذا الإنسان أقرضت الدولة أنت من خلاله وهو له ولاية على خزينة الدولة، فعين المال تذهب فلتذهب، لكن هو من حقه أن يدخل في عهدة الدولة إذا كانت له ولاية شرعية ممضى. فحلى هذا الأساس سوف نملك عوض ما أخذه في خزينة الدولة بناء على مالكية الدولة أو بيت مال المسلمين، وحينئذ فما نأخذه نأخذه عوضا عن مالنا، فلا يكون بحكم الإتلاف للمال. صحيح هو تلف، لكن تلف بعد أن لم يعد ملكي، صار ملكا للدولة، لأن أنا أقرضت الدولة بتوسط هذا الشخص الذي له ولاية شرعية. بناء على مالكية الدولة، إذا لم تكن الولاية شرعية، انتبهوا للنكتة، إذا لم تكن الولاية شرعية هذا ما إلى ولاية على أن يدخل في عهدة الدولة، فلا تعد الدولة مقروضة ومشغولة بالنسبة لي. شوفوا إذا أكو مالكية وولاية، لا هذا مو صحيح ولم أذكره.
هذه يمكن صار تداخل شنو مسألة البنوك الأهلية.
لا لا مولانا جزما، هسا إذا كان صاير شيء فهو سبق لسان، وأنا أكبر ظني أنه ما صاير. هسا راجعوا إذا حبيتوا راجعوا التسجيل، بس ما موجود هذا الشيء. مجهول المالك حقيقة قلته في حالة واحد، يعني في حالة ما لو قلنا بأن الدولة غير مالكة أو مالكة ولكن المتصدي مولي شرعا ولو بالمعنى الوضعي للولاية، حينئذ واضح أن الأموال عندما تضيع صارت مجهول مالك حقيقي، عندما لا نشخصها صارت مجهول مالك حقيقي، وعندما تصير مجهول مالك حقيقي التصرف بها سوف يكون بالمجهول المالك الحقيقي لو شخصت أنها هي مجهول المالك. لكن إذا اختلط بأموال الدولة رح نطبق عليها عنوان بيت مال المسلمين كما تقدم سابقا. اللي تتحول للخزينة، بس نفيت أنا هذا، قلته على سبيل كلام البعض ونفيته بالأمس. خب جيد، أما البنوك المشتركة فاتضح حكمها حكم البنوك الحكومية، ويعني البنك المشترك إذا كانت الحكومة تملك، الدولة تملك وولي ممضات ولايته، فسوف يصير هذا المتصدي في البنك وكيل من طرفين، من مالك شخصي ومن مالك حكومي، فما في مشكلة، حكمه حكم الحكومي على كل حال. وأما البنوك الأهلية فحقيقة القرض بلحاظها واضحة، وتحقق القرض مفصح عن نفسه، لأن هو هذا المتصدي إما هو مالك البنك أو كما هو الغالب وكيل منه من طرفه الموظف، فعندما أودع عنده شيء أقرضته أنا في الحقيقة، فشرط الفائدة لا ينفك عن كونه ربا بحسب ظاهر المعاملة المفترضة، إذا ما أعطينا وأودعنا مع اشتراط الفائدة. وهذا الذي ذكرناه على مستوى الموضوع بمعزل عن الأحكام، لا يفرق فيه بين البنوك الحكومية أو المشتركة أو الأهلية، الإسلامية أو غير الإسلامية، ذمية أو حربية، ماكو فرق، ماكو فرق. يعني في المقام الذي تتحقق فيه الموازين التي تسميه قرض الحقيقة فهو قرض حقيقة. صحيح أن الكافر أمواله غير محترمة، ولكن إذا اقترض منا تشتغل ذمته، ها؟ وإذا جنابي أقرضه مع شرط الزيادة فقد تحقق موضوع الربا، حكمه بحث آخر. قد نقول مثل ما يقال لا ربا بين الوالد وولده، الموضوع يتحقق بين العبد وسيده. خب جيد، نعم، ذكر السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه في المنهاج أن الإيداع في البنك من دون شرط الزيادة، شنو هو شرط الزيادة؟ فسر السيد بمعنى توطين النفس على عدم المطالبة بها بالزيادة، لو لم يدفعها البنك فلا تكون ربوية، ويجوز أخذها من البنك الحكومي. هو كان يتكلم عن الحكومة، إلا ما كفرق بين الحكومي وبين الأهلي وبين كل أنواع، على أنها من مجهول المالك. إذا ما يهمني يجوز أو ما يجوز، أنا يهمني هنا الموضوع، يقول هذه ما تسمى فائدة ربوية، ما تسمى فائدة ربوية، بل يأخذها عندما يأخذها إذا من البنك الحكومي يأخذها مجهول المالك، هذا على مبناه من أن أموال الدولة مجهول المالك بإذن الحاكم الشرعي. خلنا نقرأ عبارته، قال ما لفظه. المسألة الخامسة من مسائل أحكام البنوك في أول مسائل المستحدثة، لا يجوز إيداع المال فيه، يعني البنك الحكومي، بعنوان التوفير. طبعاً أكو خلل بصياغة المسألة، المسألة مو مربوطة فقط بالبنك الحكومي، المسألة أعم من البنك الحكومي والأهلي والمشترك. ومن هنا بدل تلميذه السيد السيستاني المسألة كما ستلاحظون، قال لا يجوز إيداع المال فيه، أي في البنك الحكومي، بعنوان التوفير بشرط الحصول على الربح والفائدة. ليش؟ لأنه ربا ويمكن التخلص منه، التخلص من أي شيء؟ من الربا، بإيداع المال بدون شرط الزيادة. شنو يعني بدون شرط الزيادة؟ بمعنى أنه يبني في نفسه على أن البنك لو لم يدفع له الفائدة لم يطالبها منه، فلو دفع البنك له فائدة جاز له أخذها بعنوان مجهول المالك بإذن الحاكم الشرعي أو وكيله. ما أريد أتحدث الآن يا إخوان عن إشكال في صرح المسألة، أنه شلون يصير ربا سيدنا مع أنك جنابة تقول بأن الإيداع في البنوك الحكومية بحكم الإتلاف، إذا بحكم الإتلاف يعني ماكو ذمة في المقابل اشتغلت لي، وهذا خلاف المضمون المعاملي والعقدي للقرض. فإذا القرض ما يتحقق فالفائدة القرضية الربوية ما تتحقق، لأن موضوعها هو القرض فلا قرض هنا، فمن قبيل السالبة بانتفاء الموضوع، فكيف يسمى ربا في المقام؟ إذا قصدك ربا حقيقي، وإذا قصدك ربا صوري نريد نشوف بعد ذلك، نبحث أن الأحكام الشرعية للربا الحقيقي هل تترتب على الربا الصوري أو لا تترتب على الربا الصوري، يعني الربا الذي لا يكون له موضوع في الحقيقة وهو القرض. هذا رح نبحث فيما يأتي إن شاء الله. لكن ظاهر كلامه قال لأنه ربا، ظاهره ربا حقيقي، ظاهر العبارة. عموما مو مهم هذا، هو يقول بدون شرط الزيادة، بمعنى أنه يبني في نفسه على أن البنك لو لم يدفع له الفائدة لم يطالب. يعني لو اشترط على البنك أمضى العقد القرضي الربوي وأمضى الزيادة، لكن هو من قصده أنه إذا ما يعطوني أنا ما أطالب، إذا ما يعطوني ما رح أطالب، فهو يقول السيد هذا يخرجه من كونه فائدة ربوية ويصبح ما تقبضه بعنوان أنه أموال البنك، وإذا البنك حكومي كما هو مفروض المسألة فهو مجهول مالك، وإذا البنك أهلي ايش راح يصير؟ راح يصير هدية ابتدائية، وإذا البنك مشترك هم مجهول مالك عند السيد الخوي. إذا المسألة مو مختصة، هذا إشكال فني، مو مختصة بالبنك الحكومي، له خصوصيته البنك الحكومي والخصوصيات التي له يشترك فيها مع البنك المشترك، والبنك الأهلي له خصوصيته. جيد، بالبنك الأهلي ما يحتاج إذن، وبالبنك الكافر هم ما يحتاج إذن لأنه استيلاء على مال غير محترم. جيد، لكن هنا تعليق على صلب الموضوع اللي احنا بصدده هنا في بحثنا في المقام الأول، وهو أنه فسر السيد عدم الاشتراط بالبناء على عدم المطالبة، مع أن هذا في حد ذاته أمر غريبا يا إخوان، ليس صحيح. الاشتراط هو الالتزام في ضمن العقد، عقد القرض. افترضنا أن هذا قرض حقيقة، لا يكشف عن عدم الالتزام. الالتزام حاصل من الطرفين. شنو هو الالتزام شيخنا؟ الالتزام هو حق الإلزام من طرف منه المشترط، وحق الالتزام للمشترط من طرف لي حق عليك أنت البنك أن تلتزم. جيد، إذا اشترطنا ولو بنينا أننا من طالب فالإلزام والالتزام العقدي القانوني متحقق، بل والشرعي أيضا. ليش؟ إذا ما تلزم بأن تأخذ فائدة ما يودع لك أموالك؟ يودع ليش؟ ويفرح لأنه أنت هو اللي يريد يعطي، تحميل عليه مو عليك. انتبهوا شيخنا، أنت لا تخلط بين السلفة وبين الإيداع. في السلفة بلي صحيح، إذا ما تلتزم تدفع الزيادة ما راح يقبل، بس هنا إذا تلتزم، إذا تلتزم بأن لا تأخذ فائدة ما يتضرر. خلينا بواقع الأمر، الشرط حقيقته الإلزام والالتزام شرعا وقانونا. هنا الإلزام الشرعي موجود والالتزام الشرعي موجود، الإلزام القانوني والالتزام القانوني متحققان، سواء كان الشرط ملفوظا أو مكتوبا. خب جيد، متى يرتفع هذا الالتزام؟ يرتفع هذا الالتزام واقعا ويبقى ظاهرا فيما لو لم تكن إرادة جدية لديه لما تلفظ به أو كتبه وأمضاه. انتبهوا للنقطة، إذا جناب المشترط يجي يشترط وهو في واقع نفسه مدى يشترط، سواء في البنك الحكومي أو الأهلي، أنا واقعا لا أريد الفائدة ولا أشترط الفائدة، فقط أريد رأس مالي من البنك، ولكن عبرت تعبيرا صوريا عن الشرط ظاهريا يفهمه البنك على أنه شرط حقيقي لأنه لا يطلع على النيات، ويفهمه العرف أيضا على أنه شرط حقيقي، ولكن هذا كله لا يصيره شرطا حقيقيا. أنا بيني وبين الله أعرف أني لم أشترط شرطا حقيقيا، وأعرف أني لا أملك الفائدة لو لم تكن ربوية حتى. انتبهوا للنكتة هنا. نعم نقول لم يحصل اشتراط، هذا اشتراط صوري، البنك بمقتضى أصالة التطابق بين ما قاله أو كتبه وبين ما يريده جدا يفهم أنه اشتراط حقيقي، لكن هذا فهم مبني على الظاهر، الواقع غير هذا. هنا لا يسمى الاشتراط اشتراطا حتى في عالم الثبوت، وإن كان في عالم الإثبات هو اشتراط، لأن عالم الإثبات يتعاطى مع ظواهر الأمور، القانون يتعاطى مع ظواهر الأمور، لكن أنا بيني وبين الله بكرة ما أستطيع من غير جهة حرمة الربا، ما أستطيع أن أطالب بالزيادة شرعا، لا أستطيع ولا يحق لي لأني لم أشتغل حقيقة، وإن كان في القانون قادر أتلاعب وأثبت الموضوع. تبتوا سيد الخوي لو قال هالكلام نعم الكلام، كلام جيد. تبتوا شيخنا قال بمعنى أن يبني في نفسه على عدم المطالبة، عدم المطالبة يجتمع مع حقه في المطالبة. انتبهوا شيخنا، أدري يبني على أنه لا حق له، أو يبني على أن لا يطالب فعلا. هسه صح وشيخ، يبني على عدم المطالبة شيء، انتبهوا شيخنا، ويبني على أن لا حق له بالمطالبة شيء. من له الحق في شيء يبقى حقه ثابتا ويبني على عدم المطالبة. شيخنا أنا أقرضتك 100 دينار، انتبهوا أقرضتك 100 دينار لمدة شهر، إلي حق أطالبك فيها بعد الشهر أو لا؟ أنا منذ أن أقرضتك حددت لك شهر، وهذا يحصل ويانا بيننا وبين إخواننا عادة، أقرض أخ لمدة أسبوع وأبني أنا حتى لو يتأخر عن أسبوع ما رح أطالبه، وقد أبني من الأول أن أسامحه فيما بعد وما رح أطالبه أبدا، هذا يمنع أن هذا القرض قرض حقيقي؟ يمنع أن لي حق المطالبة بعد 3 أيام؟ ما يمنع. هنا أيضا كذلك، أنا عقدت، افطر جنابك البنك، وكيل البنك متصدي، عقدت معك على أن أقرضك على أن تعطيني 100 دينار، وعندي إرادة جدية للشرط، لكن أنا باني إنك إذا ما تعطيني، انتبهوا، إذا ما تعطيني أنا ما رح أطالب، أنا إنسان ما يناسبني أسوي مثلا دعاوى في سبيل تحصيل فائدة ربوية، بس أنا أخذها وأكلها لا سمح الله. ها؟ فأنا بنيت، شوفوا إحنا نحاكم ألفاظ شيخنا، ما نحاكم قصود، ما لي شغل بقصد السيد. البناء على عدم المطالبة هل يعني عدم الإلزام والالتزام أو لا؟ هذا السؤال يجب. يعني سقوط الحق؟ لا يعني سقوط الحق، يقصد ما له شغل بقصده شيخنا، ده يقول بنى على عدم المطالبة مو بنى على أنه لم يشترط. شيخنا قرض هذا لو مو قرض، قرض شرطت عليك أنك من تسدد بعد سنة تعطيني 100 120، جيد، وأنا باني إذا ما أعطيتني 20 ما رح أرفع عليك دعوة، أقدر أرفع عليك دعوة وأقدر أثبت حقي همات، لكن أنا باني من الأول أن ما أرفع عليك دعوة وما أطالبك، هذا يجتمع مع حقي في المطالبة. انتبهوا يا شيخنا، حتى واقعا أنا مشترط واقعا هنا شيخنا،
عدم المطالبة بناء عارفا أنه هي المعاملة غير صحيحة،
مو لك شغل بالصحة الشرعية شيخنا، ما لك شغل بالصحة الشرعية، الكلام في الصحة العرفية، انت قاصد للشرط حقيقة. هسه السيد اغلب الظن يريد اسقاط الشرط وجعله صوريا، لكن عبارته ما تساعد على هذا السيد، شوفوا عبارته بمعنى يقول انه يبني في نفسه على أن البنك لو لم يدفع له الفائدة، انتبه شيخنا انتبه، لو لم يدفع له الفائدة لم يطالب، لكن لو دفع يأخذ. جيد، هو ذيل المسألة هذا. البنك على أي أساس يدفع شيخنا؟ على أساس الالتزام بالشرط، على أساس الالتزام بالشرط. فنريد أن نقول هنا مسألة، تحقيق المسألة هنا سيد الخوي، نقطة واحدة، أن البناء على عدم المطالبة بالحق هل يسقط الحق واقعا أو لا؟ هسه البناء على عدم المطالبة بالحق واقعا، انتبهوا، هل يسقط الحق أم يبقى الحق موجودا ولكن لا يطالب به بالفعل؟ الجواب واضح، أن حقه قائم لكن لا يطالب به بالفعل. جيد، يريد يقول ما لي شغل، شنو قال؟ احنا نتعاطى مع ما قال. اي فرع اول؟ شنو قال في سر المسألة؟ ايه؟ قال في سر المسألة هو ربا، فاحنا نقول مجرد النية لا تخرجه عن كونه ربا. نية المطالبة شيخنا مو نية الاشتراط، هو شهر أسمى مشكلة، أكو خلل في اللفظ، سموه خلل في اللفظ، لابد نبدله على كل حال، لابد نبدله إذا مراد جدا وواقعا فأكو إشكال واقعي، وإذا لفظ وتعبير هم يولد إشكال لابد أن نبدل التعبير. ها؟ بدون تدقيقات، إحنا القرار ندقق مو ما ندقق. هذه لغة فقهائية معرفية يا شيخ. ها؟ اي طبعا طب حسب المسائل اللفظيه او المراده على كل حال. فانا اقول حيث يبني الانسان على عدم المطالبه ان لم يدفع له البنك بعد ان اشترط واشترط له، فقد حصل الالتزام والالزام الشرعي والقانوني، فالبناء على عدم المطالبه لا يصير الشرط صوريا، كما أن البناء على المطالبة لو لم يشترط عكس القضية. أنا أقرضت البنك وما اشترطت عليه ولا أمضينا العقد اللي فيه فائدة، وبنيت أطالب بالزيادة، انتبه شيخنا، بنيت أن أطالب بالزيادة، ها؟ مع ذلك هذا لا يسمى ربا، لا يسمى ربا، حتى لو رفع الدعوة ما أقدر أكسبها، لكن لو افترضنا أنه كسبها مو ربا هذا. ليش مو ربا؟ لأنه لم يشترط، مع أن البناء النفسي على المطالبة موجود، تفتوا؟ عكس القضية. فإذا البناء لا يصيرها ربوية، أجنبي عن كونها ربوية أو غير ربوية، البناء وعدم البناء الذي يصيرها ربوية هو الاشتراط والالتزام حقيقة، مو بالظاهرا، ظاهرا يصير التزام صوري، قلنا إذا ما عندي إرادة جدية لما اشترطته يصبح التزاما صوريا. وعلى هذا الأساس فكأن السيد السيستاني حفظه الله تنبه إلى الخلل من جهتين، تنبه إلى الخلل، جهة الأولى تنبه إلى الخلل في فرض القضية في البنك الحكومي، والجهة الثانية تنبه الظاهر إلى الخلل في قضية تفسير الاشتراط وعدم الاشتراط بالبناء وعدم البناء. فقال في المسألة الثالثة مو الخامسة، يجوز الإيداع في البنوك الأهلية، انتبهوا ما قال الحكومية، لأن الأهلية واضح أنه قرض ما فيه كلام، يجوز الإيداع في البنوك الأهلية بمعنى إقراضها مع عدم اشتراط الحصول على الزيادة، بمعنى عدم إناطة القرض بالتزام البنكي بدفع الزيادة، لا بمعنى أن يبني مصرية، بمعنى عدم الإناطة يعني لا بمعنى أن يبني في نفسه على أن البنك لو لم يدفع الزيادة لم يطالبها منه، نفس عبارة سيد الخوي. فإن البناء على المطالبة يجتمع مع عدم الاشتراط، كما يجتمع البناء وعكسها كذلك، كما يجتمع البناء، هذه همون أوضح الواضحات، كما يجتمع البناء على عدم المطالبة مع الاشتراط، مع الاشتراط. نقيض هذا الشق الثاني، نقيض كلام السيد الغوي. فأحدهما أجنبي عن الآخر، الاشتراط وعدم الاشتراط بروحه، البناء على المطالبة وعدم البناء على المطالبة، البناء على إعمال الحق أو عدم إعمال الحق. لا 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 انتبهوا، كما يجتمع البناء على عدم المطالبة مع الاشتراط، فإذا البناء على عدم المطالبة لا يفرغ الشرط من محتواه. ثاني الأخير هذا يا شيخنا، فأحدهما أجنبي عن الآخر، بنيت على عدم المطالبة مع أن اشترطته. هذا كلام السيد الخوي، يقول هذا مو شرط. والعكس أيضا كذلك، إذا تفسر شيخنا، إذا عدم الشرط البناء على عدم المطالبة، فالبناء على المطالبة شرط نقيض. يجتمع النقيضان يا شيخنا، ما لك شغل بمقام الإثبات. السيد الخوي فسر عدم الاشتراط بالبناء على عدم المطالبة، فالاشتراط بالبناء على المطالبة نقيضه. ولذلك السيد ملتفت للنقطة بشكل دقيق انصافا، أنه لا الاشتراط ولا عدمه، ولكن ظاهر فتواه في صدرها. ايه هو قال بمعنى اقراضها مع عدم اشتراط الحصول على الزيادة. بمعنى شنو معنى الاشتراط؟ عدم الاشتراط يفسر هو عدم اناطة القرض بالتزام البنك بدفع الزيادة. مو تعليق، الاشتراط الالتزام في ضمن الالتزام، هذا المقصود، الالتزام في ضمن الالتزام، التزام عقدي وهو القرض والتزام في ضمنه، فهو أناط إقراضه للبنك، ربطه يعني باشتراط الزيادة. عدم الاشتراط هو الإقراض من دون هذه الإناطة، من دون هذا الاشتراط. فالنية وعدم النية، المطالبة وعدم المطالبة، مقولة أجنبية عن الشرط وعدم الشرط. لا أصلا ما يكون أكو اشتراط، ما يكون أي أكو أي أمر حتى يصير صور. إذا ما كانت هناك إناطة واقعا وكانت هناك إناطة ظاهرا، فيتحقق حينئذ الشرط الصوري، يتحقق الشرط الصوري، فإناطة حقيقية ما موجودة في الواقع. هذا والمتحصل، أنه في كل مورد كان القرض والشرط حقيقيان واقعا، تحقق عنوان الفائدة الربوية الحقيقية موضوعا. أما إذا ما كان القرض حقيقيا أو ما كان الشرط حقيقيا، فحينئذ لا يتحقق عنوان فائدة الربوية موضوعا. وكلما اختل أحدهما، كلما اختل أحدهما، عنوان الشرط أو عنوان العقد، فلن يكون شرطا في ضمن عقد قرضي، فلن يكون ربا القرض متحققا، لأن موضوعه كل قرض جر نفعا. والعكس بالعكس، حتى لو تحقق القرض، إذا الشرط ما متحقق أصلا أو متحقق صوريا ما قاصد جدا وواقعا إليه، فلن يكون حينئذ القرض ربويا، وإن كان في نظر القانون ظاهرا كذلك، بس صيرورته في نظر القانون كذلك ما يجوز لك الأخذ بعد ذلك، لا من جهة الربا، من جهة الربا واضح ما يجوز لك تأخذ، حتى من جهة الاعتداء على أموال الغير من غير جهة الربا يصير غصب، لأنه واقعا هو غصب مو ربا، لأنك أنت ما قاصد الاشتراط الذي اشترطته، فهذا بينك وبين ربك، البنك ما يعرفه ولا أحد يعرفه، إلا في حالة واحدة تحدث عنها السيد السيستاني. سنحن نتكلم عن الموضوع وروحنا للأحكام، ها؟ وهي حالة ما لو علمت بأن البنك يرضى بأخذك هذا الفائدة والتصرف فيها، حتى الأهلي طبعا، حتى لو لم يكن ملزما بإعطائك إياها كما قد يتحقق هذا. ها بلي هذا تمام الكلام في المقام الأول. وأما الحديث في المقام الثاني وهو الحديث عن حكم الفائدة الربوية، هنا ثلاث نقاط لا بد من البحث والحديث عنها. النقطة الأولى واضحة جدا لكن لا بد لتسلسل البحث من التعرض لها، في حكم الفائدة الربوية الحقيقية مع المسلمين، المسلمين سواء أهليين أو حكومة. الثانية في حكم الفائدة الربوية الصورية مع المسلمين. الثالثة في حكم الفائدة الربوية مع الكفار، أعم من الأفراد والدول والحكومات. أما النقطة الأولى فلا بحث فيها، الفائدة الربوية الحقيقية يعني اللي تحقق فيها الركنان، هم إقرار وهم اشتراط حقيقي مقصود بأن يرده مع الزيادة هذا المقترض، فهذا هو القدر المتيقن من الربا القرضي الذي جاءت عليه الروايات والآيات من قبلها تحرمه وتمنع منه وتغلظه وتجعل الدرهم منه يمحق الرزق، وإلى ما هنالك من أحكام واضحة جدا في الشريعة الإسلامية. ما في حديث بعد القرض الربوي الحقيقي مع المسلمين كأفراد واضح جدا أنه من المحرمات المغلظة. وأما القرض الربوي مع المسلمين كحكومات كدول فهذا يحتاج إلى شيء من الكلام. قبل المجيء إليه أقول يا إخوان بأنه في القرض الربوي وقعت محاولات عديدة للفقهاء لتحويل المعاملة القرضية من معاملة قرضية إلى غيرها حتى لا تكون الفائدة التي يأخذها فائدة ربوية، لأن الفائدة الربوية فيها قلنا ركنان اشتراط مع كون المعاملة معاملة قرضية، فإذا اختل أحدهما واقعا الاشتراط موجود هنا، فتركزت محاولات للفقهاء على تحويل الإيداع في البنك من قرض إلى غير حتى يصير من باب السالبة بانتفاء الموضوع، لأن الفائدة الربوية موضوعها القرض. وهذه محاولات ربما اختصرها البعض وفصل فيها آخرون، لكن رشحت محاولات عديدة لعل من أهمها أو المهم منها حدود 15 محاولة للفقهاء لتحويل القرض الربوي من قرض الربوي إلى بيع إلى مضاربة إلى شركة إلى عناوين أخرى من الفقه، وهذا البحث عنه فقهيا بشكل مفصل ودقيق لا بد منه، ولكنه لا ينبغي زجه هنا، ينبغي بحثه كملحق فقهي مستقل لأبحاث البنوك، لأنه راح تجي حالات أخرى غير الإيداع هم فيها فوائد ربوية وتخريجات الشرعية والفقهية تطالها. انتبهوا يا إخوان، النقطة اللي أحب أن أنبه عليها في المقام هي أن هؤلاء الفقهاء ما قالوا بأن نفس المعاملة اللي يتعاملها العرف تتحول من لا ربا من ربا إلى لا ربا، لا، هذه محاولات تعليمية للمودعين وللبنوك بأن يقصدوا شيئا آخر غير القرض. فالموجود في الخارج بحسب سيره الطبيعي هو قرض، والفائدة ربوية محرمة لا شك فيها، إنما الكلام في أن هذه التخريجات الفقهية تعلم الإنسان بأن يودع في البنوك بطريقة لا توقعه في القرض، فلا يقع في النتيجة إذا أخذ فوائد بعد ذلك مشترطة طبعا ملتزم بها في الربا. فهي تخريجات تعليمية، لا ينبغي توهم أن نفس ما هو واقع في الخارج خرج، لا، ليس الأمر كذلك. فيتوقف الاستفادة من هذه التخريجات على أن تتبع وتقصد، أي على تعلم بها وتعلمها وقصدها حين إجراء المعاملة، وقد توجب تغييرا ما في أداء تعامل البنوك وشرائط الإيداع وإلى ما هنالك. يبقى حكم الفائدة الربوية مع المسلمين كدول وحكومات، هذا ما سيأتي التعرض له لأن الوقت منتهي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله.